بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث قد أعله جمع من الحفاظ، فمنهم الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه. ونقل عنه أبو داود أنه قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وعيسى الذي في سند هذا الحديث هو عيسى بن يونس، عيسى بن يونس. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بأن الحديث معل، وعلته هذا عيسى بن يونس، فإنه قد رواه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قد تابع حفص بن غياث، وقد تابع عيسى حفص بن غياث عند ابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي. ومع هذا الحديث معل. وممن أعله أيضا الإمام البخاري رحمه الله، قال: لا أراه محفوظا، وقال في كتابه التاريخ: لم يصح. وممن أعله أيضا أبو داود في السنن، قال: نخاف لا يكون محفوظا. قال أيضا: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا. وممن أعله الدارمي، قال: زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه. وهكذا أيضا ممن أعله النسائي، وقال: وقفه عطاء ثم ساقه بسنده عنه. نقل هذه الأقوال ابن حزام في كتابه فتح العلام في تحقيقه على هذا الحديث. إذن الحديث قد أعل، هذا الحديث معل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من ذرعه القي، ذرعه يقول البسام بفتحات ثلاث، أي سبقه وغلبه وقهره، ومثله قولهم: ضاق ذرعي عن كذا، أي ضعفت قوتي. والقي وما القي ما قذفته المعدة، القي ما قذفته المعدة. وقال ابن عثيمين رحمه الله: القي معروف، وهو لفظ ما في المعدة من الطعام والشراب لسبب أحيانا ولغير سبب أحيانا. وقوله في الحديث: ومن استقاء، ومن استقاء أي طلب القي، ومن استقاء أي طلب القي، لأن كلمة استفعل في اللغة العربية تعني الطلب، وأصلها استقيأ، لكن نقلت حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم صارت ساكنة بعد فتح فقلبت ألفا فصارت استقاء. فالخلاصة أن معنى استقاء أي طلب القي، استقاء بمعنى طلب القي. وقوله: فعليه القضاء، يعني أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وقوله أيضا في الحديث: فعليه القضاء، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: على من أحرف الوجوب، وهي ظاهرة فيه وليست بصريحة، وأدوات الوجوب كثيرة، فيلزم من أدوات الوجوب، يعني كلمة يلزم من أدوات الوجوب، ويجب وحتم وفرض ومكتوب وما أشبه ذلك أيضا، يعني كل هذه الكلمات من أدوات الوجوب. وقوله: فعليه القضاء، ظاهره وجوب القضاء، أي قضاء ذلك اليوم الذي استقاء فيه. والمراد إذا كان الصوم واجبا، لأن من كان صومه غير واجب فله أن يفطر ولا قضاء عليه. قد سبق من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. وعلى هذا فيكون عليه القضاء إذا كان صومه واجبا. انتهى كلام العلامة بن عثيمين رحمه الله. وهذه المسألة، وهي مسألة تقيؤ الصائم، اختلف فيها العلماء، يعني هل خروج القي من الصائم يفسد الصيام، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القي، أو ذهب الجمهور إلى أنه يفطر إن استقاء وطلب القي، ذهب جمهور العلماء إلى أن الصائم يفطر إن استقاء، أي طلب القي وتعمد خروج القي، وأما إن غلبه القي فلا يفطر، وأما إن غلبه القي فلا يفطر. واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي في الباب، وتقدم أن الحديث فيه ضعف. استدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود غيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قد روي الحديث بلفظ استقاء ولكنها شاذة غير محفوظة، أخرجها النسائي في الكبرى، يعني اللفظ الصحيح هو لفظ قاء فأفطر وليس لفظ استقاء. وأيضا استدلوا بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر، وسئل عن ذلك فقال إني قئت، أخرجه أحمد وإسناده حسن، لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث. وقد صح هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عنه. وقد نقل ابن المنذر الإجماع، أي نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصائم إذا تعمد وطلب نزول خروج القي فإنه يفطر، وإن لم يتعمد فلا يفطر. والصحيح أن المسألة خلافية، أن يوجد من خالف الجاع ابن عباس في سند صحيح أنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج، الفطر مما دخل وليس مما خرج. وجاء عن ابن مسعود أيضا بمعناه، ولكن أثر ابن مسعود فيه انقطاع. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا القول بأن القي لا يفطر، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه القول بأن القي لا يفطر، واختار هذا القول الإمام البخاري، قالوا القي لا يفطر سواء تعمد القي أم لا. وقالوا بأن البراءة الأصلية، أي استدلوا بالبراءة الأصلية، قالوا لا نحكم بفساد الصوم إلا بدليل صحيح صريح، قالوا لا نحكم بفساد الصوم إلا بدليل صحيح صريح. وهذا القول أيضا قوي، ولكن الأحوط والله أعلم، الأحوط قول الجمهور أن من تعمد ماذا خروج القي فإنه يفطر وإلا فلا، للأدلة السابقة، وإن كان حديث الباب فيه ضعف. وممن رجح هذا القول من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين، كل هؤلاء أيضا قالوا بقول الجمهور أن الصائم إذا تعمد نزول القي فإنه يفطر، وإن لم يتعمد فلا. وتعمد الصائم كما يقول ابن عثيمين رحمه الله، تعمد نزول القي كان يدخل أسبوعه مثلا إلى حلقه، أو ينظر إلى شيء يتقزز منه ويتعمد نزول القي، هذه من الصور التي يتعمد الصائم نزول القي، والله المستعان. وبالنسبة للقي سواء كان قليلا أو كثيرا فالحكم سواء، يقول ابن قدامة رحمه الله وقليل القي وكثيره سواء، وقليل القي وكثيره سواء، أي سواء كان هذا القي الذي خرج من الصائم قليلا أو كثيرا فالحكم واحد، وهو الحكم المتقدم. وأما أثر ابن عباس أن الفطر مما دخل وليس مما خرج. فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى بأن الحيض هو خارج من المرأة، ومع هذا فإنه يفسد الصيام، وكذلك المني إذا تعمد الصائم خروجه فإنه أيضا يفسد الصيام. على هذا يكون هذا القول أحوط والله أعلم، وهو قول الجمهور أن من تعمد خروج القي أفطر، وإلا فلا والله أعلم. كذلك من فوائد هذا الحديث التي ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن المرأة لا يؤاخذ بما يغلبه، أن المرأة لا يؤاخذ بما يغلبه، فكل شيء يغلبك ولا يكون باختيارك فلا تؤاخذ به، وكل شيء يغلبك ولا يكون باختيارك فلا تؤاخذ به إلا فيما بينك وبين الناس، فإن حقوق الناس لا يعفى فيها عن ذلك، فإن حقوق الناس لا يعفى فيها عن ذلك، إلى آخر كلام رحمه الله. وذكر أيضا من فوائد الحديث أن الاستقاء مفسد للصوم لقوله ومن استقى فعليه القضاء، وأيضا من فوائده رحمة الخالق عز وجل بالخلق، وجه ذلك أن الإنسان إذا استقى تفرغت المعدة ثم أدى ذلك إلى شدة الجوع والعطش، وبالتالي إلى ضعف قوة البدن، فمن رحمة الله أن نقول أن الإنسان إذا استقى عمدا فعليه القضاء، بمعنى أنه أفسد صومه، فإن كان لحاجة فليأكل وليشرب بقية يومه. أرأيت لو أن شخصا هاجت معدته لمرض أو غيره ثم تقيا عمدا لكن بدون مرض يبيح الفطر، فإنه على القول بأنه يفطر نقول الآن فسد صومك، فكل واشرب إن كان لغير حاجة، فإن كان في رمضان وجب عليه الإمساك احتراما للزمن ووجب عليه القضاء. انتهى كلامه رحمه الله. ونأتي هنا أيضا إلى بعض المسائل المتعلقة بمفطرات الصيام، وربما يكون بعضها قد تقدم معنا في بعض الدروس السابقة، فنقول لأن الصوم يبطل بالأكل والشرب والجماع، يبطل الصوم بالأكل والشرب والجماع بدليل القرآن والسنة والإجماع. دليل القرآن قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن السنة حديث أبي هريرة القدسي، الحديث القدسي، وفيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وأما الإجماع فقد نقل جمع من العلماء كابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم نقلوا الإجماع. والأكل والشرب الذي يفطر هو الذي يتغذى به، وأما ما لا يتغذى به فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز. ما لا يتغذى به ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، يعني أن الصائم يجوز أن يأكله وأنه لا يفسد صومه. وممن قال بذلك الحسن بن صالح، وصح عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه أكل أو أنه كان يأكل البرد في الصوم، ويقول ليس بطعام ولا شراب، البرد هذا الذي ينزل مع المطر. وبناء على هذا القول فمن بلع خاتما أو خرزة أو لؤلؤة ونحو ذلك فلا يعد مفطرا، ولكن هذا القول غير صحيح، الذي عليه سائر العلماء وجمهور العلماء أنه يعد مفطرا، أنه يعد مفطرا سواء كان مما يتغذى به أو مما لا يتغذى به، إذا تعمد الصائم إدخاله في جوفه وفي حلقه فإنه يفطر. هذا هو القول الصحيح الذي عليه سائر العلماء. قد رجح هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية علامة ابن عثيمين، وهذا هو الحق بلا ريب، قد صح ذلك أيضا في فتح العلامة. ومن هذه المسائل أيضا ابتلاع الريق. ابتلاع الريق الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر سواء كان على العادة أو إذا جمع ريقه وابتلعه. أما إذا كان على العادة فقد نقل النووي رحمه الله الإجماع أنه لا يفطر. نقل النووي رحمه الله الإجماع أنه لا يفطر، وذلك لأنه يعسر الاحتراز منه ولأنه مما تعم به البلوى. ولو كان مفطرا لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جمع ريقه في فيه وابتلعه فقد وقع الخلاف، والصحيح أنه لا يفطر أيضا لعدم وجود دليل على تفطيره. وهذا القول رجحه ابن قدامة رحمه الله، ورجحه أيضا من المتأخرين الشيخ ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. كذلك مسألة أخرى، إذا ابتلع ريق غيره، إذا ابتلع الصائم ريق غيره، قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر، انتهى كلامه. كذلك من هذه المسائل، لو بل الخياط خيطا بريقه ثم رده إلى فيه، لو بل الخياط خيطا بريقه ثم رده إلى فيه أي إلى فمه، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، قال أصحابنا يعني الشافعية إن لم يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف، لأنه لم ينفصل شيء يدخل جوفه. هذه الصورة الأولى. أما إن كانت رطوبة تنفصل وابتلعها فوجهان، أي عند الشافعية، ثم رجح رحمه الله تعالى قول الجمهور من الشافعية أنه يفطر لأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله. إذن الخلاصة في هذه المسألة، لو بل الخياط خيطا بريقه ثم رده إلى فيه، فذكر النووي رحمه الله لها صورتين. الصورة الأولى، إن لم يكن عليه رطوبة تنفصل يقول لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف لأنه لم ينفصل شيء يدخل جوفه. وأما إن كانت هناك رطوبة تنفصل وابتلعها ففيه وجهان عند الشافعية، وجه أنه لا يفطر، والوجه الثاني هو قول الجمهور أنه يفطر وهو الصحيح لأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله. ورجح هذا أيضا في فتح العلام، قال وهو الصحيح إن شاء الله، ويلتحق به السواك، فإذا أخرجه من فمه وفيه من ريقه فلا يبلع ذلك الريق مرة أخرى، والله أعلم.